بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنا وعنكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. فبسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. وعن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائرة إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. اقرأ.
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة.
اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم وبه إليه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت عليه، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشره راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
هذا سيكون كما سمعتم في آخر الزمان، هجران المدينة وتركها، مع أنها قد هجرت في عصور معينة، خرج منها غالب أهلها، وعفت فيها العوافي والطيور، وخاصة في الحروب التي مرت على عصر يزيد أو غيره، ولكن الإشارة التي يتكلم عنها النبي ربطها بآخر الزمان، حيث قال أنها آخر من يحشر راعيان من مزينة يسيرون حتى يبلغون ثنية الوداع في المدينة، فهناك تقوم الساعة وهم في ذلك المكان. وقد مر معنا في بعض الروايات أن المار يمر في المدينة في آخر الزمان فيقول: كان هنا قبر نبي، لما يجري من التحولات والتغيرات وما إلى ذلك، لأنه ما عاد يأتي هذا إلا وقد عفي الإسلام، يعني لم يعد هناك الاهتمام بالدين ولا بالصلاة ولا بالعبادة، وقد هدمت الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نظره بأمر الله سبحانه وتعالى ينظر للمستقبل البعيد، وبالنسبة لنا نحن نظرنا محدود بحياتنا، لكن كثير من الأشياء الآن نحن نراها في حياتنا إنما تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 من السنين، وكأنه عاشها عليه الصلاة والسلام. فلهذا يقولون أن الرسول عاش بالنصوص أكثر مما عاش المسلمون في حياتهم، أي كشف الله له عن مستقبل الزمان وما يجري في مستقبل الزمان، سواء كان في المدينة عندما كان فيها أو عندما توفي وما بعد ذلك، كل هذا جمعه صلى الله عليه وسلم فيما تسمعون من هذه الأحاديث الاستباقية التي تتكلم عن الشيء قبل وقوعه. وكل زمن وكل عصر أهل هذا العصر يستغربون لما يسمعون أن هذا سيكون، بل بعضهم يستقبحون أن يكون مثل هذا سيكون، ولكن ما من أمر يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عنه إلا ولا بد أن يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، في روايات، رواية أنه قال في الحديث: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله وأسنان الإبل، يعني كيفية توزيع إبل الصدقة، هذا رواية. وهذه الرواية الأخرى التي أشار إليها أنها صحيفة عن حرم المدينة وعما خصهم الله سبحانه وتعالى من التأويل. نعم، أقرأ.
رضي الله عنكم. وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
معنى أن المدينة هي أفضل بلاد الله بعد مكة، فالذين ستفتح لهم تلك البلاد، وقد فتحت بلاد اليمن والشام والعراق، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون من أوطانهم طلبا للرزق، فأفضل ما يكون الرزق في المدينة المنورة كما قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لما فيها من الفضل ولما فيها من مضاعفة العمل ولما فيها من الفضائل التي أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كالصلاة في مسجدها وثواب الإقامة فيها وغير ذلك من الفوائد الدينية والأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز للمدينة كما يأترز الحية إلى جحرها. وعن سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيل أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء،
يعني يهلكه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي بكرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
وكذلك في رواية مكة أيضا. لا، ما بالمجاز، بالحقيقة.
رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرثونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
يعني باعتبار المدينة ومكة عندما يأتي الدجال فيها كفار وفيها منافقين، لكن الذي يحصل أنها تكون رجفة أي إشاعات حتى يخرجون يريدون أن يتبعوا الدجال، فلا يبقى في المدينة ومكة إلا كل مؤمن، أما الدجال بذاته لا يستطيع أن يدخل. كما سمعتم يضع الله سبحانه وتعالى على أفجاجها حرس يمنعون دخوله ودخول جيشه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض الصباخ التي بالمدينة فيخرج إليها يومئذ رجل وهو خير الناس، وأما خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته ثم هل تشكون في الأمر؟ فيقولون تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، ويقول حين تحييه والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم، فيقول الدجال اقتلوه فلا يسلط عليه.
مع هذه الأحاديث التي نسمعها والتي نقراها وفي الصحاح لا زال في زمانكم من يكذب بالدجال، وكلها الأحاديث كما ترون واضحة، ويمكن مر علينا فقط في الدروس التي عبرت وهي مجرد تجريد البخاري أكثر من 7 مرات أو 8 مرات خبر الدجال. فكيف يتأتى أن يكون إنسان يحمل نصيب من العلم ونصيب من العقل ثم ينكر شيء ثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه ليس موجود في القرآن؟ وهذه أصلا ليست حجة ولا يستدل بها، فالقرآن له عبارات مجملة، ولهذا قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ذكروها في التفسير أنه يشير إلى الدجال ولم يذكر في القرآن لحقارته، هذا ما ذكره أهل التفسير، ولكن ثبت في كتب الحديث كلها والسنن عن حقيقة وجوده وعن أخباره وعن أحواله وعن خروجه وعن فتنته للناس. فلا بد أن يكون المؤمن مستبصر ومؤمن وكذلك مثق فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن آخر الزمان تتزعزع الثقة في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الضعيف، لو كانت الثقة في الضعيف تضعف لا بأس إلى حد ما على ما فيها من خطورة، لكن عندما يصير الحديث الصحيح لدى المتأخرين يتكلمون فيه ويطعنون فيه، ويمر وقت ثم يطعن في كتاب الله ذاته، نسأل الله الحفظ والسلامة. فهذا من باب التنبيه للأجيال القادمة، لأن وظيفة العلم أن تنقل للجيل القادم النذارات والبشارات، البشارات لأجل يفرحون والنذارات لأجل يتجنبون الشر وأهله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أجلني، فأبى 3 مرارا، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
نعم. قرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعكى أبي بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول
كل أمر مصبح
من أهله، والموت أدنى من شراك نعاله
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم.
وكان بلال
إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي ادخر وجليل
إذخر وجليل
وهل أردنا يوما
وهل أردن
وهن أرد
يوما
هل أردن يوما
مياه
مجنة وهل يبدون لي شامة
وهل يبدون
لي شامة وطفيل. قال اللهم ألعن شيبة بالربيعة وعتبة بالربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. اللهم باركنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وأنقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله
أوباء أرض الله.
قالت فكان بطحاء
يجري نجلا
تعني ما أجانا
آجنا أي متغيرا فيه الكثير من الوباء كما تقول في زمانكم الجراثيم. قرأ
الله عنكم. كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرأ قتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنات بعشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما علم من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
إشارة عظيمة لسيدنا أبي بكر الصديق وهذا فيه إشارة إلى أن كل عمل من الأعمال له باب عندما يدخل الإنسان الجنة وإذا غلب على الإنسان أحد هذه الأعمال لأنه كل الصحابة جاهدوا وكلهم صاموا وكلهم صلوا فكيف سيكون دخولهم إلى الجنة على هذا المعنى إن كان لا يدخل الصائم إلا من باب الريان؟ قال من كان غالب عمله الصوم وبعضهم غالب حياته الجهاد وبعضهم غالب سلوكه الصدقة فهناك أبواب للتغليب كل من غلب عليه عمل حتى صار يعرف به أو صار شامة لها أي علامة يدعى من هذا الباب ولا يدخل لكن يدعى أي بمعنى أنه مسجل في هذا الباب أن فلان من أهل هذا الشيء أو من أهل هذه الميزة فيدعى منها فيدخل منها إلى الجنة. الله يرزقنا وإياكم النصيب الأوفر. سيدنا بكر الصديق سأل السؤال حرك الله خاطره يسأل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من ضرورة على من يدعى من تلك الأبواب كلها يعني هل حد يدعى من كل الأبواب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. ونحن نقول الله يدخلنا في بركتهم ومعهم. اقرأ.
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
الحين سلسلون الشياطين، ولكن ما شاء الله يشتغلون الناس بالوكالة. هذه شياطين الوكالة، أن الإنسان عندهم نفوس. لأن الآن ملاحظ، الآن لما نسمع الحديث أن الشياطين تغلغل وتصفد وترمى في أماكن معينة ويبقى المسلم بعيد عن أثر الشيطان، لكن ترى الشهوات والفساد والطغيان وغيرها مما نراه في حياتنا يستغرب الإنسان، حتى أن البعض يبدأ يشك في الكلام. لكن الحقيقة أن أهل العلم فسروا ذلك وقالوا أن الشياطين تسلسل حقيقة وتصفد ولا تصل إلى الإنسان المؤمن كما كانت تصل إليه في أيام الإفطار، لكن يرجع إلى مسألة النفس. فإن أناسا من المسلمين قد عبدوا نفوسهم في غير رمضان، فعندما يذهب الشيطان يوكل إليهم هذه الخدمة، وقوة النفس أقوى من الشيطان. الشيطان يطرد بالاستعاذة، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لكن إيه بيطرد النفس؟ فالنفس أقوى وأكثر حرص على أنها توقع الإنسان والعياذ بالله في الانحرافات. فالذي يبقى مع الناس في رمضان هي شهوات نفوسهم حتى يقعون والعياذ بالله فيما يقعون فيه. ولكن نسأل الله يشملنا وإياكم وكافة الصائمين برحمته ولطفه.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان.
يدخل في هذا الآن ما تسمونه بالإرصاد، من حيث الصحة يصح إذا رؤي الهلال بالإرصاد، لكن شرطا أن يكون هذا الإرصاد في ظهر الأرض وليس مثلا من الأقمار الصناعية ولا من الفضاء الذي يخرجون إلى عالم الفضاء خارج دائرة الكرة الأرضية، لا يقبل ذلك. حتى لو كانوا داخل الكرة الأرضية لا يقبل، لأن المطالع تختلف، والمطالع ما تعرف إلا بالأرض، أن يكون الإنسان في الأرض يرى هذه المطالع، فصحتها وإن كان إرصادا لكن يجب أن يكون في عالم الأرض. من حيث الدقة العلمية يؤخذ بها كعلم، لكن عند الرؤية إذا وافقت الرؤية يؤخذ بها، وإذا لم توافق الرؤية فهي حالة شاذة يسكت عنها، لا ينبغي أن تتبع ويترك الواجب اللازم إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك غيم يصعب جدا على الرأي أن يراه، لكن مقدر أهل العلم في تلك البلدة من خلال العلم أنهم يعرفون بالحساب أو يعرفون بالمناظير أن هذه الليلة مثلا دخل رمضان، لكن السبب الظاهر أن محجوب القمر فلا بأس أن يؤخذ بذلك، وإلا فالأصل كلام النبي أولى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
إن شاء الله ليل ونهار التلفزيونات قول زور، يعني كل يوم ترونها. لأن ما هو الزور؟ الزور الكذب، سواء كان الكذب باللسان أو كان الكذب بالصورة أو هذه الأشياء التي تظهر على الناس بالنسبة لنا كمسلمين تدخل في مفهوم الزور. فمن لم يدع، أي من يترك، أغلقت ما دمت صائم، أغلق هذه الأشياء وتجنبها، لأنها تثير عندك شهوات أنت في غنى عنها في الصوم. والصوم ما هو أنك ما تأكل وما تشرب، عندكم السلحفات صوم 6 شهور والثعبان يصوم مثلها، يصومون. ليس المسألة انقطاع عن الطعام والشراب، لكن الثمرات. لماذا امتنع عن الطعام؟ لماذا امتنع عن الشراب؟ لماذا امتنع عن النكاح؟ فهذا شهر تربية يعود على الجسم، يعود على الروح، يعود على القلب، يعود على النفس، يعود على العقل. يعود على الحياة بأمور لا يعلمها إلا خالقها، فهو الذي ألزمنا بالصوم مع أنه أرحم بنا وأرأف بنا. ثم بعد ذلك إذا صمت على هذا الوجه الصحيح وتجنبت قول الزور أو العمل به، العمل به كما التمثيل، يعني قد يكون الإنسان يمثل شيء من أشياء الكذب أو الزور والعياذ بالله يقع في هذا الإثم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني بمعنى أنه صام ولا أفطر عند الله سبحانه وتعالى سواء، وإن كان صام في الظاهر لكن هو في حاجة الباطن فقد عمل أعمال المفطرة من الجانب المعنوي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه الحديث المتقدم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقى ربه فرح بصومه.
اقرأ.
رضي الله عنكم.
لحظة يفوت الصوم كيف؟ نعم، هو الناس عندهم كما يسمون فعل ورد الفعل، الناس يعرفون أن في رمضان تمنع عليهم أشياء كثيرة خلال 12 ساعة فكأنها حرب، يخزنون لها بالليل سواء كان يخزنوا بما يشترون أو كان يخزنوا بما يأكلون عند الإفطار، وما وقت العشاء كأنها فرصة ما دام الوقت هذا وقت جواز ما يتورع عن أن يأكل كل ما هب ودب. وبالطبع هذا من ضعف السلوك والتربية، مع أن الجواز جائز، ما تقدر تقول إنسان لا تأكل إلا بمقدار محدد، لكن في نهي عن كثرة الطعام بعد الإفطار رفقا بالجسم ورفقا بالمعدة، وأيضا كذلك لأجل يظهر أثر الصوم في خفة الإنسان في الطاعة وفي العبادة، لأن هذا ملاحظ، إذا أكل الإنسان أكلا أكثر من استعداده ثقل جسمه، وإذا ثقل جسمه ثقل عن الطاعة، فإذا ثقل عن الطاعة خرج عن الهدف الذي من أجله الصيام وخرج عن الهدف الذي من أجله القيام. فمن ينظر إلى الأهداف أو بمعنى النتائج يعرف ما هي الأسباب والمسببات التي يضعها الإسلام في منع الإنسان من الأكل الكثير ومنع الإنسان مثلا من الطعام إلى غير ذلك بالنهار لأهداف ولحكمة. فمن عرف الحكمة عرف السبب الذي أدى إليه هذا المنع. وأما جواز الأمر في الفعل لا يمنع الإنسان مانع أن يأكل ما يحب وأن يشرب ما يحب ولا ضرر عليه إذا استطاع أن يقوم بهذا ويقوم بحق الله سبحانه وتعالى في رمضان.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، وجاء، يعني أن الصوم هذا له أثر على الشهوة يكبحها ويكبتها. ولكن ما ذكر الحديث هنا في باب الصوم إلا لأجل يعرف المسلم أن الصوم لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن يقصد به الامتناع عن كل ما يهيج الشهوة. فإذا نظر الإنسان إلى شيء مما يحرك شهوته يجب أن يصوم عنه، أي أن تصوم عينه وأن يصوم الأذن وأن يصوم الفرج وأن يصوم اللسان. هذا معنى الصوم، حتى عندكم في لغة العرب يقولون صامت السماء أي لم تمطر، وفي الآية الكريمة إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا، وسمي صوم. إذن فوقاية الإنسان من الشرور والآثام أن يتعرف الصوم على كل ما يخص كل جارحة وكل ما يخص إشارة يشير إليها الإسلام في مفهوم الصوم، فإن هذا كله يؤدي إلى الخير والبركة والقبول. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم، حال بينكم وبينه الغمام. اقرأ. ولا يجوز أن مثلا دولة في أقصى الأرض أو في بلد معينة ثبت عندهم الشهر، جاءوا أهل بلد أخرى وقالوا نحن نصوم أو نفطر معهم، لا يصح، لأن بين كل بلد وبلد عدة درجات بالنسبة لطلوع القمر وبالنسبة لغيابها أيضا، فلا يصح إلا أن يكون كل أهل بلد لهم مطلعهم الخاص. حتى وجه سؤال لبعض أهل العلم في فترة زمنية سابقة وقالوا أن من شرف الإسلام وحدة العمل، فالأفضل أن المسلمين يتحدون كلهم على صيام واحد، فيكون صيامهم مشترك وإفطارهم مشترك، وهذا يمثل عمل مشترك بين المسلمين. فرد أحد العلماء الذي يعرفون معنى العلم فقال لهم وحدوا أوقات الصلاة تتوحد أوقات الإفطار، وحدوا أوقات الصلاة في بلاد المسلمين ما يتأتى. إذن فهذا دلالة على أن هناك حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى في اهتمام كل أهل بلد بمطلعهم وصومهم وفطرهم. نعم، هذا يقدروا لها قدرها، لا بس إذا كضرورة هنا خارجة عن دائرة المألوف. دائما الشيء الشاذ والخروج عن القواعد هذه لها حكمها، من حيث أنهم يشوفهم يروا ما هي أقرب بلدة إليهم فيلتزمون بأمرها لا مانع، وإذا تأكدوا كذلك على المطالع والمدارج أنها متقاربة صحت. لكن الكلام في البلدان المعتادة التي هي خاصة جزيرة العرب. نعم، قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما قضى أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيدا رمضان وذو الحجة.
يعني قال المراد لا يكاد يتفق نقصانهما جميعا في سنة واحدة غالبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. وعن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صارمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فاطلب لك فأطلب لك ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
هذه رحمة في التشريع، ولو يعرفون أهل زماننا هذه الرحمة الإلهية كيف خفف الله عنهم لعرفوا قيمة الحياة اللي عاشها الأوائل في ضابط التشريع الأول. فكان التشريع الأول أن الإنسان إذا صام ثم جاء وقت الإفطار وتهيأ له لم يفطر كما سمعتم في الحديث ونام، فمن نام فقد بدأ صومه. هذا الرجل زوجته ذهبت تبحث له عن طعام لأجل يفطر، ف فنام وهي في بحثها، فجاءت بالطعام في وقته قد نام، قالت خيبة لك، يعني قد نمت، فمعنى ذلك أنه لابد تمسك. فصام اليوم الثاني من تلك الساعة، ثم في نحر النهار أو ظهر النهار أغشي عليه من كثرة الظما والجوع. فهذه إشارة إلى أنه مثل هذا كان سببا في تخفيف على الأمة. حل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، في هذه الصورة متعلق بالأكل، وفي حديث آخر سيأتي معنا متعلق بالنكاح. سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة كأنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل منهم أنهم جاءوا يريدوا إلى أهلهم وقد أمسكوا، يعني بمعنى أنه قد جاء الوقت الثاني بعد النوم، فجاء أحدهم فوقع على أهله، فجاءت الآية الكريمة تحلل لهم ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا
يستبين
لي، فعدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
في أكثر من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الرمز، مر معنا في الدرس الماضي النبي خاطب نساء ويقول: أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. سمعتم في الحديث أنه صار كل منهن يأتون بقصبة ويذرعون أيديهم من هي التي يدها أطول، قالوا فوجدوا أن يد سودة هو أطول، وظنوا هكذا حتى ماتت زينب بنت جحش وهي أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا بعد ذلك أن كلمة أطول كنا يدا أي أكثر كنا صدقة، وكانت زينب هي أكثرهن صدقة. وهذا مفهوم الرمز، كثير من الأمور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على معاني الرمز قد لا يفهمها الإنسان على ظاهر المعنى. ومثل هذا الأمر جاء في القرآن الكريم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا في القرآن. إذا لابد نرجع إلى التفسير، إلى الحديث، حتى نعرف ماذا يكمل الحديث المعنى الموجود في له، المعنى الموجود في القرآن. فهذا الرجل من الصحابة عدي بن حاتم كان ضعيف البصر، فجاء على حسب اعتقاده في قراءة القرآن بخيط أبيض وخيط أسود، في رواية أنه عقدهما في إبهامه، ثم يأكل ويشرب وينظر للخيط الأبيض والخيط الأسود، فإذا الشمس طلعته لا زال يأكل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، قالوا: كيف يا رسول الله، لأننا ما تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في رواية قال له النبي: أنت عريض الوسادة، يعني لا، ليس عندك فهم صحيح للمعاني. وبعدين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سواد الليل هو وبياض النهار. في جيبك تخرج بيضاء. نعم، قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
يعني قدر قراءتها ما بين 20 دقيقة والنصف ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
حتى لو مثلا تعشى في بعض الأماكن ثم أراد أن يمسك، فالأفضل أنه يأكل قبل الأذان أو آخر الوقت شيء من الطعام حتى يدخل في مفهوم تسحروا فإن في السحور بركة، أي يأكل لو شيء يسير. قرأ.
عن سلم بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجال، رجل ينادي في الناس يوما عاشورا أن من أكله
فليتم
أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.
هذا لابد من العودة إلى كتب أهل العلم لتفسير هذه المعاني وللأحاديث الأخرى التي أخذ بها العلماء لأجل ضبط الأمر. كثير من الناس للأسف قد لما يجدون الحديث يحكمون به، ولهذا الحديث له ارتباط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان أملككم لإربه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثار شهوته بالتقبيل مثل غيره من الناس، فهل منكم أحد يملك إربه يعني يملك شهوته؟ فمن كان كذلك ربما جاز له الفعل، ولهذا لن يكون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوة شهوته ولا في قوة امتلاكه لشهوته وإربه كما سمعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
لهذا مما ينهى عنه الزواج في رمضان، نلاحظ أحيانا قد يكون في بعض الأحوال يعملون الزواج في شهر رمضان، والإنسان في هذه الحالة قد لا يملك نفسه وخاصة الشاب، فينبغي تجنب الزواج. لا بأس، العقد لا يضر كعقد، لكن كزواج كمبيت فهذا فيه خطورة على دين الإنسان، وأول ما يشرع الإنسان في الزواج على معصية يكون بلا شك هذا الزواج غير مبارك، فيتجنب الناس مثل هذا الفعل، ويكون بعد ذلك ما هو معروف في الإسلام كله على أن شوال هو شهر الزواجات، كثير منهم يفعلها في شوال، فلا بأس بذلك.
قرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق بها. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
هذا الحديث اللي ما يعمل به أبدا، ما فيه دليل لأحد آخر غير هذا الرجل. هذه من الخصوصيات التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تحمله شأن الرجل، ولا من يقدر أن يبطل حكم شرعي، لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الرجل كما سمعتم، وبهذا اللطف العجيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه. وإلا لو جاء إنسان يبكي وقال أنا فقير ما عندي ومحتاج يريد أن يفعل هذا الفعل لا يصح، بل عليهم أن يعزروه شرعا، يعزر ويلزم بأن يمر على الثلاثة الأنواع من الكفارة، ما استطاع إن كان الصوم وإن كان العتق وإن كان كذلك الإطعام. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عني ورضي عنكم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لرجل أنزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال أنزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال أنزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم.
لا ينبغي تأخير الصوم بعدما تزول الشمس من ظهر الأرض، إلا لأجل التأكد. يعني كثير من الناس كما نرى في بعض البلاد التي فيها التلال والجبال لمجرد ما تخرج الشمس خلف الجبال يؤذن، هذا لا يصح، يجب أن يتأكد أنها نزلت إلى قاع الأرض، وهذا الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ويكره كرها شديدا أن يؤخر الإفطار حتى تظهر النجوم، فإن في ذلك حرج شديد لو أخر الإنسان صومه أو إفطاره إلى تلك الحالة. وهناك بعض الناس حتى بعض المذاهب لهم في كلام، لكن الصحيح هو ما سمعناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر.
نعم.
ورضي الله عنكم، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، في رواية ليس من البر صيام في السفر باللغة الحميرية، وهذا يدل على سعة الأمر. حتى الآن حكم الأسفار مع هذه تلك الأسفار، لأن يسافر المسافر ما يحس الشمس في الطائرة أو في السيارة، كل شيء مكيف، فهنا يرجع الأمر من حيث الرخصة جائز، حيث الرخصة للسفر جائزة. لكن إذا كان الإنسان يرى في نفسه القدرة على الصيام ويخشى أنه لا يقضي فليصوم، ليس هناك إشكال فيه. أما من أراد أن يفطر فلمجرد السفر جاز الإفطار، لكن هناك أناس يعتقدون أن هذا عذر لهم فيبتدعون السفر لأجل لا يصومون، هذا والعياذ بالله نية مبيتة غير حسنة للصوم. قرأ.
رضي الله عنكم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرا أفقضيها عنها؟
صوم شهر
أفقضيها عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وحديث ابن أبي أوفى، وقال النبي صلى الله عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أنزل فجدح لنا أفجدح لنا تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت كنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.
نعم، وبعضهم كانوا الأطفال يصومونهم نصف اليوم لأجل يدربونهم على ذلك، وأما الآن ما شاء الله أولاد كبار وقريب من البلوغ يقولوا عادوا صغير، عادوا صغير إذا كان في الصلاة وإن كان في الصوم وإن كان في كثير من الأداب، وكأن الصغير هذا لا يعلم، لأنه كل شيء بالدربة، حفظ القرآن بالدربة، أي بالتدرب، الصلاة، العبادات، الطاعات، احترام الناس، بر الوالدين، حفظ اللسان، هذا كله بالدربة. إذا ما يتدرب الطفل في سن التدرب وهو من سن التمييز إلى سن العاشرة اللي يقول فيها النبي امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، إلا أن هذا الوقت حرج بالنسبة للطفل. فإن وجد الأب الذي يفهم هذه المعاني، وليس المقصود الضرب هكذا، لكن الضرب عند الضرورة، لأن بعض الأولاد في السنة العاشرة يبدأ عنده التمرد، يبدأ التمرد الطبيعي، الإنسان عنده النفس، فلذلك ينبغي أن يحسن الإنسان في سن التمييز حسن التوجيه للطفل، ثم إذا كبر إلى العاشرة يشد عليه حتى أنه يستمر على ما كان عليه، حتى ما يأتي وقت البلوغ إلا وقد استوعب ترتيب وقته وحاله وصلاته وعبادته واحترامه لما ينبغي. لذلك صار أدب الطفل هو أهم شيء بعد الإسلام، كيف يربى الطفل على الآداب والقيم الشرعية التي تجعله في المجتمع يمثل حقيقة الإسلام. أما تركهم هكذا أو يريد المدرسة تعلمه ولا قده في المدرسة، المدرسة ما تربي، المدرسة تعلم. أنت يجب أن تكون التربية في البيت، موقع التربية هي البيت، ولا عرفنا آداب التربية إلا من الرجال يتربوا في بيوتهم عند أهلهم وأبائهم وأمهاتهم، أرضعوهم الأدب وأرضعوهم التربية وأرضعوهم احترام الناس واحترام الوالدين واحترام الكبير. أما إذا انتظرت أن ولدك يستفيد من المدرسة سيأتي إليك والعياذ بالله في حال آخر، وربما أفسد العلاقة بينك وبين زوجتك وبين والدتك وبين حياته والناس أيضا، كما نراه الآن في حياة المسلمين للأسف. قرأ قضاء عاشوراء، أي يوم عاشوراء سنة الصوم، وكان هذا فيما قبل الإسلام حتى، ثم لما جاء الإسلام أقر هذا الفعل وصاروا يصومون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقرر هذا أمرهم، وقد أكل بعضهم في يوم عاشوراء نصف اليوم وربع اليوم، فقال من لم يأكل فليمسك، أي بمعنى أنه يجد ثواب ذلك اليوم. وهذا يدل أن في النافلة لا تلزم النية من الفجر، يعني ممكن يكون حتى في أول النهار أو في نصف النهار جائز ما دام لم يأكل ولم يشرب، هكذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما فرض الصوم، أي بعدما جاء رمضان، رفع التكليف في مسألة الصوم في عاشوراء، فمن أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يترك فليترك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لصيام عاشوراء فضائل أخرى، أن فيها تكفير ذنوب سنة قادمة وسنة آتية. في حديث إيه؟ وضوء. أيوة. ما فهمت أنا. إيش الوضوء؟ وضوء النبي كيف يعني؟ الوضوء في عاشوراء يعني؟
لا وضوء الصلاة نفس الراوية
يعني. الراوية دي ما شاء الله بتحصل لها أكثر من حديث، أكثر من حديث يعني، هذا في موضوع وهذا في موضوع آخر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وفي رواية عنه قال لهم فاكلفوا ما تطيقون.
في مثل الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر، الإنسان إذا صام إلى المغرب كفاه، وهذا السنة وهذا الذي عليه العمل. لكن لا يقول مثلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل قالوا نحن مثلك، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم غير حال الناس. وما أعتقد أن الآن أحد يواصل، الناس يدورون حتى لو كان قبل المغرب يعني الإفطار. لكن في باب الاقتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي أنهم كانوا يكلفون أنفسهم رغبة في الاقتداء والاهتداء برسول الله حتى منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. ولما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان.
هذا الاعتدال، دين الإسلام يدعو إلى الاعتدال، كل ما يتعلق بأمر الطاعة والعبادة لا تكلف نفسك ما لا تطيق. وبالنسبة للمجاهدة أيضا لها حدود، فلا يصح فيها الإفراط، كما أنه لا يصح فيها التفريط، أي بمعنى لا يصح الجفاء ولا يصح الغلو. دائما التوسط هو أفضل الأمور في كل شيء. فكما سمعتم أبو الدرداء من الزهاد، حتى بلغ من زوده أنه ترك زوجته حتى رآها سلمان وهو أخوه في الله، فرآها مبتذلة أي لا تلبس ثياب لأن زوجها منصرف عنها، فقال لها لماذا أنت هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له رغبة في الدنيا، أو بما معناه بهذا المعنى. فجاء إليه لأجل يريه كيف الاعتدال الذي عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه وجلس معه وقدم الطعام فقال له كل، قالوا أنا صائم، قال له كل، لأنه جبر الضيف أو الضيف عندما يأتي فاطر والصائم يريد أن يفطر معه مسنون في ذلك، فأكل معه. ثم لما جاء الليل قام الليل فقال له نم معي حتى يأتي وقت الفجر، قام معه وصلوا ما شاء الله ونزلوا المسجد 3 أيام. بالنسبة لأبي الدرداء تغيرت عليه العادة المألوفة بينه وبين الله، أن يعلم أن هذه طريقه إلى الله، فذهب يشكوه إلى النبي، قال له أخي سلمان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يعني بمعنى أنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصفه في سلمان الذي غير عليه ترتيبه في علاقته بالله. قال له النبي صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الاعتدال، التوازن في كل سلوك الإنسان المسلم. فإن مثلا جاء التفريط، عدم الصوم، عدم الاهتمام، لا يصلي وتر، لا يصلي ضحى، لا يصلي مما يلزم له من النوافل، هذا التفريط. وإن كان يزيد على الفعل مثلا كما هذا الذي يصوم الدهر بحيث عنده زوجة وعنده أولاد وعنده وظيفة وعنده عمل، هذا أيضا كذلك إفراط. لابد أن يكون الإنسان معتدلا في طاعاته وفي فعله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها وفي رواية زيادة وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليها، وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أنس وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بسم الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم.
حديث عبد الله.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تقدم وقال في هذه الرواية فكان عبد الله يقول بعد
ما كبر
بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنكم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال وكان لا يفر إذا لاقى قال عبد الله من لي بهذه يا نبي الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
عجيب.
رضي الله عنكم. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال عيدوا سمنكم في سقائه والثمى وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن
لصلبي
مقدم حجاج البصرة 24 ومئة.
ما شاء الله بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن الأم هذه حريصة على ولدها لأن ولدها يخدم النبي فطلبت منه أن يدعو له فدعاله بخير الدنيا والآخرة فطال عمره إلى 120 سنة وبلغ له من الولد كما سمعتم 24 ومئة. هذه كلها من بركات دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عنه قال من سرر شعبان
يعني بمعنى الأيام السود كما يسموها أيام السر والظلمة 27 و 28 و 29. قرأ.
رضي الله عنكم. عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم.
لا بد الصوم قبله يوم أو بعده يوم. قرأ.
عن جرير بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قال لا قالت لا قالت
أتريدين
تريدي أن تصومي غدا قال لا فأفطر
قال فأفطري.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديما وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
نعم.
عنكم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
رضي الله عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجي فيه، نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.
وفي رواية قال النبي: نحن أحق بموسى منكم، لأنهم كانوا يصومون باعتبار كما يقولوا في بعض الألفاظ هو يوم متعلق بالقومية اليهودية، يعني أن اليهود انتصروا على الفراعنة، هذا الرؤية الذي يتكلموا بها اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصوموا؟ قالوا: هذا يوم نصر الله في فرعون موسى وأغرق فرعون. طيب أنتم منتوا على دين موسى، أنتم مخالفين لموسى، فكيف تصوموا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، لأن الصيام بالنسبة للمسلم نصرة لدين موسى، وليس نصرة لعرقه أو نسبه أو ذاته أو علاقته مثلا باليهودية أو غير ذلك، أو محاربة للقبطيين أو للأقباط، فتلك علة ليست لها قيمة في الأديان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ندب هذا الصوم لهذا الغرض، أي بمعنى أنه تذكار لما أجراه الله تعالى لموسى من النصرة على فرعون بإغراقه في البحر.
كتاب صلاة التراويح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجلان بصلاته. تقدم هذا الحديث.
صلى رجال
بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبينهما مخالفة في اللفظ. وقال في آخر هذه الرواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم. مولاي صلي كلهم، لو نسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمام. مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي وسلم دائما أبدا كلهم، والله أعلم. اللهم صل على محمد. محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل اللهم على هذا النبي الذي جعلته دليلا لنا إلى الخير دليلا لنا إلى العلم دليلا لنا إلى العفو دليلا لنا إلى الأعمال الصالحة اللهم إنا عرفنا به الصلاة وعرفنا به الصيام وعرفنا به القيام وعرفنا به الأعمال الصالحة فنسألك اللهم أن تجعلنا ممن سار على دربه ومن اتبعه ظاهرا وباطنا مع الصدق والسلامة وحسن التوفيق والقيام بما يلزمنا وما يجب علينا اللهم ارزقنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين صدق التوجه إليك واجعل معرفتنا ومحبتنا وصلتنا بحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وسيلة للبلوغ إن شاء الله للمراتب العلية التي بلغها الرجال الكمل من رجال الله وأولياء الله اللهم اجعلنا معهم وادخلنا في دائرتهم واجعلنا محبوبيتهم إن شاء الله وسيلة للقبول في الدين والدنيا والآخرة وأعنا على ما أردته منا وبارك لنا ومن حضر معنا ومن شاهد أجمعين إن شاء الله فيما خولتنا وإياهم من النعم وارزقنا الشكر عليها غنمنا هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين فإنه شهر العطاء وشهر الفيض وشهر الكرم وشهر المنح وشهر الفتح افتح علينا في قراءة القرآن وارزقنا حسن التدبر وارزقنا حسن التلاوة وارزقنا حسن التفكر وافتح علينا يا أرحم الراحمين في القرآن فتحا مبينا اللهم إن لك في هذا الشهر تنزلات لقارئ القرآن ولمتدبر القرآن ولمن تعرف على القرآن وتشرف بالقرآن فهب لنا مولانا ذلك فأنت أهل الفضل وأنت أهل العطاء سألناك بأفضل الخلق إليك وأشرف الوسائل لديك حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يسرت القرآن على لسانه حتى قرأه الخاص والعام اللهم يسر على ألسنتنا قراءة هذا القرآن ومرها فركة هذا القرآن على قلوبنا وعقولنا وأجسادنا وأرواحنا وذواتنا واحفظ لنا أوقاتنا يا أكرم الأكرمين من النفس ومن الشيطان ومن الهوى ومن المعاصي خذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه فما أحدا يحرك باعا في معصية أو طاعة إلا نحركها الله اللهم حرك قلوبنا وأرواحنا إلى ما تحب واجعلنا ممن تحب باعد بينا وبين من لا تحب واصرف اللهم الأذى والبلاء عنا وعن بيوتنا وعن أسرنا وعن إخواننا ومن حضر معنا ومن شاهدنا اللهم نرفع إليك أيدينا نشكو إليك حالنا ونرفع إليك حاجاتنا فاقبل اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا فليس في هذا الوجود أحد يحقق الرجاء إلا أنت ولا أحد يقبل الدعاء إلا أنت ولا أحد يعطي إلا أنت، ولا أحد يمنح إلا أنت، ولا أحد يتوب على عباده إلا أنت. فيا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. اللهم اجعل هذه المجالس وسيلة للنظر منك والنظر من حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واملأ اللهم قلوبنا أمنا وأمانا واطمئنانا وصدقا وإخلاصا، ينفعنا في هذه الدنيا وينفعنا عند الموت، ينفعنا في البرزخ وينفعنا يوم نلقاك يا مولانا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم في تلك الساعة عند الانتقاء إلى العالم الآخر أمتنا على حسن الخاتمة، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم العظيم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، فإنك من نظرت إليه سعيد سعادة الأبد، ومن أشفقت عليه رحمته في دنياه وأخراه. نحن يا مولانا نمد أكفنا إليك نرجوك رحمتك ونرجوك فضلك ونرجوك نظرتك ونرجوك عطاءك ونرجوك منك، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، فأنت أعلم بأسرارنا وأعلم بخفايانا وأعلم بذنوبنا وأعلم بتقصيرنا وأعلم بأحوالنا، ولكننا دعينا إلى الشكوى إليك وإلى الدعاء إليك. فأسألك اللهم يا من تتقبل دعاء الصالحين أن تقبل دعاءنا وتحقق رجاءنا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وتصلح لنا أمر ديننا ودنيانا بمنك وفضلك يا رب العالمين. ونسألك اللهم في هذه الساعة المباركة الشفاء والعافية للسيدة سلمى عبد السلام قطب وللسيد عبد الله عدنان السقاف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المولود عبد الرحمن سليمان عباد، ويبارك إن شاء الله في الجميع وفي أولادنا وأولادكم، ويغفر الموتانا وموتاكم، يرحمنا وإياكم برحمته. اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا عند الموت وارحمنا في البرزخ، وارحمنا يوم لقاك في مقعد الصدق عند ملك مقتدر، وادخلنا وهؤلاء الإخوان والسامعين والمشاهدين تحت لواء سيد المرسلين، واجعله شفيعا لنا في ذنوبنا، شفيعا لنا في جرائرنا، شفيعا لنا في كبائرنا، شفيعا لنا في كل ما نفعل بمنك وفضلك يا كريم. اللهم آمين، اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة، نواها عباد الله الصالحين ونواها إخواننا الحاضرين والمشاهدين ظاهرا وباطنا.
صلاح المحمدية وأسلام المحمدية وإلى حضرة النبي محمد.